أدرك الباري
بهذا النور والحكم.
رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا الآن هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مشاهدي الكرام، إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى العجب العجاب من انفصال بين الدين والدنيا وبين العبادة والمعاملة، انفصال وانفصام بين الدين والدنيا والعبادة والمعاملة. فهذا مسلم يثني الناس على خلقه وصدقه في معاملته، إلا أنه لا يصلي، ومسلم ثان يصلي ويصوم ويحج، إلا أن الناس يذمونه لسوء خلقه وسوء معاملته. الذي يصلي ويصوم ويحج سيء المعاملة، سيء الأخلاق، وحسن المعاملة حسن الأخلاق، لا يصلي ولا يصوم. انفصال وانفصام في واقع المسلمين بين دينهم ودنياهم وبين عبادتهم ومعاملتهم. هذا الواقع إن دل على شيء فإنما يدل على جهلنا بحقيقة ديننا، يدل على جهلنا بشمولية ديننا، وأن من خصائص الإسلام الذي ارتضاه تبارك وتعالى لنا دينا هو الشمولية، الشمولية. وهذا الواقع أيضا يدل على أن المسلمين وقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالآية التي معنا يدعو الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى الدخول في جميع شرائع الإسلام، ويدعوهم إلى العمل بكل ما به أمر وترك كل ما نهى عنه وزجر. واستفتح الله تبارك وتعالى الآية بالنداء باللقب المحبب إلى النفوس، هو لقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فإن قول العبد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا يوجب عليه أن يعلم أن من حق الرب أن يأمر، وأن على العبد أن يسمع ويطيع، ألا له الخلق والأمر. ولذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى في حق السابقين الأولين من المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك. ما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا لابد أن تقف انتباه، تقطع كل الشواغل وتقطع كل العلائق وتقبل بقلبك على المنادي وهو الله سبحانه وتعالى وتقول نعم يا رب، لتنظر ماذا بعد هذا النداء. فما بعد النداء إلا خير يأمر الله به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ قال جماعة من السلف ادخلوا في الإسلام جميعه وكله ولا تتركوا منه شيئا. إن الدين عقيدة وعبادة ومعاملة، إن الدين إسلام وإيمان وإحسان. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، اقبلوا كل الشرائع لا تتركوا منها شيئا. هذا معنى ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا عن الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى كل ما جاءكم من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون لربهم عز وجل في ذوات أنفسهم وفي الكبير والصغير من أمرهم استسلاما مطلقا، حتى لا تبقى بعد ذلك بقية ناشزة من نية وعمل أو رغبة ورهبة لا تستسلم لله ولا ترضى بقضائه وحكمه. استسلاما تصحبه الطمأنينة ويوافقه الرضا بكل ما قدر الله تبارك وتعالى. وأصل السلم، ادخلوا في السلم، أصل السلم الخضوع والانقياد. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقد ظهر استسلام إبراهيم عليه السلام لرب العالمين في أحسن صورة وفي أروع مثال، وذلك حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه وحيده إسماعيل عليه السلام، وكان قد رزقه بعدما بلغ من الكبر عتيا، بعدما تجاوز 80 سنة أو 100 سنة، بعدما وهب الله تبارك وتعالى إبراهيم إسماعيل عليهما السلام، أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر إبراهيم وأن يمتحنه، هل تعلق قلبه بابنه وحيده؟ ولا يجوز هذا، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فالخليل يجب أن يخلص قلبه لخليله. فرأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه وحيده إسماعيل عليه السلام، فاستسلم لأمر الله ورضى بقضائه وقدره، وبادر إلى الامتثال والطاعة، ولكنه أراد أن يشاركه ابنه إسماعيل في الأجر والثواب، وذلك بأن يستسلم لله كما استسلم أبوه إبراهيم. فعرض الأمر على ابنه إسماعيل لا للمشاورة، فإبراهيم لا يستشير في تنفيذ أمر الرب سبحانه، ولكن عرض ما رآه على ابنه حتى يستسلم لله، فإذا ذبحه أبوه وقع أجره على الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي الموعد الذي حدده إبراهيم عليه السلام لتنفيذ الرؤيا، خرج بإسماعيل عليه السلام إلى منى ومعه السكين، وطرح إبراهيم إسماعيل على الأرض ووضع السكين على رقبته ليذبح. وهنا قد وقع ما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهره من استسلام خليله إبراهيم له وخضوعه لأمره وانقياده له. فلما أسلم خضع وانقاد وامتثل، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. لأن مجرد الذبح لم يكن مقصودا لذاته، إنما كان المقصود أن يظهر إبراهيم في أروع صور وأحسن صور الاستسلام لله والخضوع والانقياد له، مهما كلفه، ولو كلفه حياة ابنه، بل ولو كلفه حياة نفسه. فمعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، استسلموا لله تبارك وتعالى استسلاما مطلقا، وأطيعوا الله عز وجل في كل ما أمركم به بأن تمتثلوه وتفعلوا، وأطيعوا الله عز وجل في كل ما نهاكم عنه بأن تجتنبوه وتتركوه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يدعوكم إليه من الفسوق والعصيان. ادخلوا في السلم كافة، استسلموا لله عز وجل وأطيعوه طاعة مطلقة، واقبلوا من الله كل ما شرع لكم، اقبلوا من الله كل ما شرع لكم من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة والجهاد والاقتصاد والسياسة والاجتماع ونحو ذلك من كل ما شرع الله تبارك وتعالى. ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الشريعة كلها، لا تأخذوا بعض الشريعة وتتركوا بعضها فتؤمنون ببعض وتكفروا بعض، اقبلوا الشريعة كلها، اعملوا بالشريعة كلها في العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملة، الجهاد، الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، الحرب، السلم، امشوا على ما شرع الله لك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا يجوز لمسلم أن يأخذ العقيدة ويترك العبادة، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ العبادة ويترك العقيدة، لا بد أن تأخذ الدين كله. إذا اهتممت إذا أعطيت العقيدة اهتمامك وبالغت فيها وحافظت على سلامتها وصلاحها ونقائها وصفائها من شرائب الشرك، فلا بد أن تجتهد في العمل. فلا يجوز لك أن تهتم بصلاح عقيدتك وتقصر في جانب العمل وتهمل جانب العبادة معتمدا على ظواهر النصوص التي تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا يجوز هذا، لابد إذا أخذت العقيدة أن تأخذ معها العمل والعبادة. وعليك أن تعلم أن العقيدة السليمة الصالحة إذا تمكنت من القلب واستقرت فيه لابد أن تؤتي أكلها ثمارا يانعة طيبة أعمالا صالحة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول رب العالمين عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، إذا تمكنت من القلب وضربت بجذورها في أرضه لابد أن تعلو بأغصانها إلى سماء القلب وترمي بثمارها الطيبة على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. فلا بد من العقيدة ولا بد من العبادة، لا بد مع العقيدة من العمل الصالح والعبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل إيمانا واحتسابا. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقد حكم الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا بالخسران واستثنى أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلا بد مع العقيدة الصالحة من العمل الصالح. فمن جمع بين العقيدة الصالحة والعمل الصالح فهو الصادق في قوله آمنت بالله. من جمع بين العقيدة الصالحة والعمل الصالح فهو الصادق في قوله آمنت بالله، الصادق في قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون في قولهم آمنا بالله عز وجل. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أركان الإيمان، أصول عقيدة، أصول الدين. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك، يعني الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. فالأعمال الصالحة هي التي تشهد للعقيدة بالصلاح، أما الأعمال الفاسدة فإنها تطعن في صدق العقيدة وتطعن في قول العبد آمنت بالله عز وجل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه حقيقة الإيمان: قول وعمل، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. هذه حقيقة الإيمان: قول وعمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا هو معتقد أهل السنة في حقيقة الإيمان، أنه قول وعمل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى تركوا العمل وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل الذي جعله الله تبارك وتعالى من الأسباب الموجبة لرحمته. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا جزء من آية يحفظها الناس كلهم ويرددونه، ولكن اقرأوا ما بقي: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. في أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيل لوهب: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح لي أسنان. عشان تفتح الباب لابد أن يكون المفتاح سليم، كل أسنانه سليمة. لو أتيت بمفتاح سنة واحدة مكسورة مش هيفتح، فضلا أن تكون الأسنان كلها مكسورة. فإن أتيت بمفتاح لو أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. والمراد بالسجلات سجلات الذنوب والخطايا والسيئات. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: هذا الحديث ليس لعموم المسلمين، وإلا فإن لكل مسلم مثل هذه البطاقة. يعني إنما هذا الرجل رجل أراد الله أن يغفر له، وإلا فإن كل مسلم له مثل هذه البطاقة. وقد علم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من عصاة المسلمين سيدخل النار ثم يخرجون منها. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أسباب الوحشة اللي في النوم والعلاج منها وليه بتحصل يعني؟
أسباب الوحشة من إيش؟
اللي في النوم يعني الكوابيس والحاجات دي.
عافاك الله. طيب اتفضلي.
ماشي حضرتك. وعايزك توضح لي حضرتك لما بيدخل في الإيمان الواحد بيحصل له حاجات كده يعني اتغلب عليها إزاي؟
طيب حاضر اتفضلي.
ماشي.
بتسأل الأخت الكريمة عن الكوابيس اللي بتيجي في النوم. هذا شيء طبيعي بيطرد جميع الناس تقريبا إلا من شاء الله في المنام من الشيطان. الشيطان عدو الإنسان، يحضره عند كل شأن من شؤونه، حتى يحضره عند النوم ويريه ما يزعجه ويهم ويحزنه. ولكن بفضل الله عز وجل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته بالليل فقال بسم الله، وحضر عشاءه فقال بسم الله، قال الشيطان لأعوان لا مبيت لكم ولا عشاء، فيخرجون. وعند النوم إذا أراد المسلم أن ينام فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضطجع على شق الأيمن، ثم يأتي بالأذكار التي يحفظها عند النوم، ومنها آية الكرسي. فمن قرأ آية الكرسي عند نومه لا يزال عليه حافظ من الله عز وجل حتى يصبح. ومنها أن تجمع كفيك وتنفث فيهما وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وتمسح وجهك ورأسك وما استقبلت من جسدك. كل هذه الأذكار بإذن الله عام من عوامل طرد الشيطان. فإن الله تبارك وتعالى وصف الشيطان بقوله الوسواس الخناس، يوسوس عند غفلة الإنسان عن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر إنسان ربه خنس الشيطان وهرب. وعلى الإنسان إذا رأى شيئا من ذلك فأصبح أن يدفل عن يساره 3 مرات ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يحفظنا وإياك وسائر المسلمين. الشاهد معشر الإخوة أقول لابد لنا من العقيدة والعبادة. ما يجوز أن نهتم بالعقيدة ونقصر في العمل الصالح ونهم العبادة ونغتنم بظواهر النصوص التي ظاهرها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ابن القيم يقول في صاحب البطاقة في الحديث الذي ذكرناه، هذا رجل أراد الله أن يغفر له كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث في صاحب البطاقة، هذا رجل أراد الله أن يغفر له، وإلا كما يقول ابن القيم فإن كل مسلم له مثل هذه البطاقة. وقد علم من الأحاديث الصحيحة أن كثيرا من المسلمين عصاة المسلمين سيدخلون الجنة سيدخلون النار بذنوبهم، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى منها برحمته وشفاعة الشافعين من الطاعات. فلا بد مع العقيدة من العبادة، لا بد من الإيمان من العمل، لا بد مع الإيمان من العمل الصالح. وفي المقابل لا يجوز لإنسان أن يغلو في العبادة ويجتهد في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل وينقطع العبادة تماما ويهمل جانب العقيدة ويغفل عن تصحيحها حتى إنه لا يقع في الشرك وهو لا يدري. هذا أيضا لا يجوز. لا يجوز أن تهتم بالعقيدة اهتماما يشغلك عن العمل والعبادة، وفي المقابل لا يجوز أن تهتم بالعبادة اهتماما يشغلك عن سلامة عقيدتك وصحتها حتى تقع في الشرك وأنت لا تدري. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
زوجي تاجر في جميع الحاجات، يعني حاجات مستعملة أو حاجات جديدة وكده.
نعم.
ففي واحد شغال في شركة بيسوق حاجاتها.
نعم.
فبيجيب ناس مثلا يعني ايه حالتهم المادية على قدها.
نعم.
فبيجيب ماشي.
نعم.
ويجي بحل الجوزي بيعها له كاش.
نعم.
بس في نفس الوقت عشان الجماعة دول يقدر ياخدوا قسط، جوزي بيدفع لهم مقدم، هو اللي بيديهم المقدم للناس دي. فاحنا مش عارفين ان كان الموضوع ده حرام ولا حلال. احنا طبعا بناخدها بسعر اقل عن يعني هما جايبينها قسط وبيبيعوها كاش، واحنا بنصرف.
مين اللي جايبها قسط؟
فمش عارفين بقى حلال ولا.
بقول لك مين اللي جايبها قسط؟
ناس احنا ما نعرفهمش، ناس يعني بيبقى على قد احنا بيجيبوها قسط مثلا ويضطروا يبيعوها كاش عشان حالتهم الماديه على قدها.
ما خلاص بقى ده ملخص السؤال، يعني الناس بتشتري بضاعه، تشتري بضاعه علي. وتبيعها بسعر اقل لحاجتها. ده ملخص السؤال يا ام زهراء. ده ملخص السؤال. لا يا ام زهراء معنا. طيب على أي حال لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك أن تشتري، أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ويبيعها نقدا لغير من باعها له، لأن تبقى بيعينة، يبيعها لغير من اشترى منه بسعر أقل حادثة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. إذا أقول أيها الأحبة، عندنا عقيدة وعبادة، لابد من التوازن بين الاثنين، لا نغلو في الاهتمام بالعقيدة حتى نغفل ونهمل جانب العمل، وفي المقابل لا نغلو في العبادة حتى نهمل جانب العقيدة، حتى إن العابد لا يقع في أمور شركية تحبط عمله ولا يدري. فإن فساد العقيدة لا يسمن ولا يغني من جوع إذا كثر العمل، أو إن الأعمال الصالحة مهما كثرت لا تسمن ولا تغني من جوع إذا فسد العمل. ولذلك قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، ثم كان من الذين آمنوا. هذا الشرط لقبول الأعمال الصالحة السابقة. فإذا لم يكن من الذين آمنوا فأعمال مردودة عليه، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال الله تعالى في سورة الأنعام بعدما ذكر كوكبة من الأنبياء، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال جماعة من السلف في تفسير هذه الآيات: كان أصحاب هذه الوجوه يعملون لله تبارك وتعالى بالطاعة والعبادة في الدنيا، حتى كان يمسهم النصب والتعب من كثرة العمل وطول العبادة، ولكن كانوا أشركوا بالله عز وجل، فلم يغن عنهم عملهم ولم تغن عنهم عبادته. فقال تعالى: تصلى نارا حامية. فاحرص أخي المسلم على سلامة عقيدتك، واجتهد مع ذلك في الأعمال الصالحة التي جعلها الله تبارك وتعالى من موجبات الجنة، كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. معنى اتصال. أي نعم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. اتفضل لو سمحت، وطي تلفزيونك عشان تسمعني واسمعك.
نعم
اتفضل.
بس عندي مسألة على مود المولد النبوي، هو هل هو حلال ام حرام او اختلاف فيه؟
ما مقصودك بالمولد النبوي؟
يعني اكو فد بعض فئة تقوم بالمولد النبوي.
ماذا تصنعون في المولد؟ أنت معي من خط قطع معك؟ طيب خطأ قطع وواضح. معنى اتصال آخر. نعم
هلو.
أيوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ممكن حضرتك نسألك برضو سؤال في الدين
يعني. نعم.
أنا ممكن أنا حلفت على مراتي باليمين إن هي ما تكلمش حد غريب.
قلت لها إيه؟
ماشي، فقلت لها أنت محرم عليا.
أنت محرم عليا لو إيه؟
لو كلمت حد غريب.
طيب ما معنى الغريب يعني؟ ما مقصودك بالغريب؟
يعني اي حد غريب عن اهلها يعني.
كويس.
فدلوقتي هي كلمت النهارده الواحد شغال عن اخوها شغال عنده. اتصلت بيه عشان تستاذن ان اخوها يستاذن من الشغل. ماشي، الراجل ده كويس ومحترم وكل حاجه، بس انا لما حلفت عليها كانت في لحظه نرفزه وعصبيه، فمش عارف ايه يعني الحل دلوقتي.
ما زدت على هذا الكلام يعني؟ قلت لها انت محرمة عليا لو كلمت واحد حد غريب، ما زودتش على كده؟ ما قلتش محرمة عليا زي امي ولا حاجة؟
لا لا لا،
انت محرمة لو كلمت حد غريب محرمة عليا.
اه
طيب بارك الله فيك، يعني عود نفسك مع اهلك على التفاهم والرفق واللين وحسن المعاملة منك لها ومنها لك، وعليها أن تسمع وتطيعك فيما أمر الله عز وجل من دون أيمان إن شاء الله. وهذا اليمين في الحرام يمين نكفرها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فعليك كفارة يمين، وهي كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 الخصال بالخيار، أي واحدة يفعلها من كفر عن يمينه أزأته. أما الصيام فقد قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعليك بالكفارة التي سمعتها الآن في الآية، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. إذن بارك الله فيكم معشر المشاهدين، فهمنا لابد من أخذ العقيدة وأخذ العبادة. قبلنا العقيدة وقبلنا العبادة، ننظر في واقع المسلمين، نرى الناس ما شاء الله لا قوة بالعقيدة سليمة، عمل صالح، عبادة ما شاء الله، أما المعاملة فهذه شيء آخر بعيد تماما عن الدين تماما. زي بيقولوا كده في البلد كده: دين هذه نقرة وهذه نقرة. يعني ما شاء الله رجل موحد لا يشرك بالله شيئا، يصلي ويصوم ويؤدي حق الله عز وجل، أما معاملاته في السوق، أما معاملاته في البيع في الشراء في النكاح في الطلاق في كذا في كذا، يقول لك لا دي يعني ما للدين ولهذا. هذا خطأ كبير أيها الإخوان. لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى نظم لنا حياتنا كلها، وشرع لنا في كل جوانب الحياة وفي كل نواحي الحياة شريعة لابد أن نلتزمها، فلابد أن تكون معاملات المسلم كلها وفق شريعة ربنا. بيعنا، شراؤنا، نكاحنا، طلاقنا، كل معاملاتنا يجب أن تكون وفق شريعة ربنا، فمن خالف تلك الشريعة دخل النار. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. لماذا أحل الله البيع؟ ما الحكمة من تحليل البيع؟ والبيع معروف والاستبدال، تدفع لأخيك ثمنا لما في يده وتأخذ ما في يده. قال علماء: أحل الله البيع لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد أخيه، يعني قد ترى على أخيك شيئا فتستحسنه وتتمنى أن تتملكه، ولا سبيل لك إلى تملكه إلا عن طيب نفس منه، سواء بالبيع سواء بالهدية بالهبة إلى آخره. فلا، من أجل ذلك حتى يتسنى للناس أن يتملكوا ما في أيدي بعضهم البعض بالثمن، قال: وأحل الله البيع. فلا يجوز الإنسان أن يستولي على مال الغير بغير طريق مشروع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا بد أن تكون في معاملتك أخي المسلم، معاملاتك كلها في الدنيا في الأسواق في البيع والشراء، لا بد أن تكون معاملاتك كلها وفق شريعة ربك عز وجل. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، من غش في بيعه وشرائه فليس منا. والسبب سبب الحديث معروف، لما دخل صلى الله عليه وسلم السوق ووجد رجلا يبيع قمحا فوضع يده في القمح فإذا أسفله رطب مبلول، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول، المطر نزل عليه بله. قال: هل جعلته أعلى حتى يرى الناس؟ من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فلا بد بارك الله فيك أن تستجيب لربك، أدخلوا في السلم كافة. أخذت العقيدة، أخذت العبادة، خذ كمان الشريعة، خذ الشريعة كمان، طبق الشريعة على حياتك. اعلم أن لله حكما في كل معاملة تتعامل بها، فسأل العلماء الربانيين ما حكم هذا العمل، ما حكم هذه الصفة، ما حكم هذه الصفقة، حتى لا تقدم على شيء حرمه الله وأنت لا تدري. كذلك بارك الله فيكم، لابد أن يكون نكاحنا وطلاقنا وفق شريعة ربنا عز وجل، ومن خالف في نكاحه وطلاق شريعة الله فقد ظلم نفسه وعرضها لعذاب الله عز وجل. لقد سمى الله تبارك وتعالى لنا في سورة النساء المحرمات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فلا يجوز لأحد أن يستحل من النساء من حرم الله عز وجل من المحرمات أبدا أو مؤقتا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم صورا من صور النكاح، ومنها مثلا نكاح التحليل، نكاح التحليل هو معروف، الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، نكاحا شرعيا يراد به البقاء والدوام وطول الألفة والمحبة والعشرة وفتح البيوت وتحمل مسؤولية. فإن قدر وفارقها بموت أو طلاق تحل الأول. يفعل بعض الناس الآن يطلق امرأته الطلقة الثالثة فتبين منه، فيأتي برجل ويتفق معه على أن يتزوجها ليلة أو ليلتين، أسبوع أو أسبوعين، وطلقها عشان ترجع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النكاح لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل الرجل الذي تزوج المطلقة لترجع إلى زوجها، والمحلل له الذي طلقها، الذي طلقها. لعن الله المحلل والمحلل له. كذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا أحكام الطلاق وفصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. يجب علينا في حالة الطلاق أن نلتزم شريعة الله عز وجل. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الواقع الذي نراه أن الرجل متى قال لامرأته أنت طالق، سواء أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة، متى قال أنت طالق بادرت بالخروج من بيتها إلى أهلها. وإن أرادت المرأة البقاء في بيتها وقالت لمطلقها لن أخرج، مش همشي من الدار، قال مش هتمشي ليه، أنا طلقتك قاعدة ليه، والله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، بيوت الزوجية، ولا يخرجن، ولا يخرجن. وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا بد أن تكون الشريعة هي الحاكمة حياتنا كلها، بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا. ولا بد أيها المسلم الكريم أن تتخلق بأخلاق الدين، وأن تتحلى بمكارم الأخلاق التي دعتك إليها الشريعة التي ارتضيتها وآمنت بها. لابد أن تتخلق بأخلاق الدين في معاملاتك كلها، حتى تعطي الناس ما لهم وتأخذ ما لك بالقسط والعدل، كما قال الله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. فإن أنت اعتديت على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم فاعلم أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، والله سبحانه وتعالى سيقتص للناس منك يوم القيامة، ويرد عليهم حقوقهم التي وجبت لهم عليك بسبب ما أكلت من أموالهم وانتهكت من أعراضهم وأزهقت من أرواحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى الحيوانات، حتى البهائم يوم القيامة تبعث، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالله تبارك وتعالى يجمع الخلائق كلها يوم القيامة ويقتص للمظلوم من البهائم، يقتص للمظلوم من البهائم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا اقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم من البهائم فما بالك من المظلوم من بني آدم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل بيصلي وصايم وحاجج، فكيف يصير مفلسا هذا يوم القيامة؟ قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن هنا حث صلى الله عليه وسلم الظالمين على رد المظالم إلى أهلها في الدنيا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن رد المظالم ولو ذهب بمالك كله في الدنيا خير لك من أن تلقى الله عز وجل ظالما فيقتص المظلومين منك وليس ثم دينار ولا درهم، إنما العملة حتب حسنات وسيئات. عليك 1000 حسنة 2000 حسنة تعطيهم لصاحب فلان، و2000 لفلان، و2000 لفلان. فنيت حسناتك ولم تؤدي ما عليك أخذ من سيئات المظلومين فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الدين، هذه حقيقة الإيمان، هذه الشمولية التي نريد أن نفهمها عن ديننا، هذه دعوة ربنا لنا نحن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الدين جميعه وكله، ولا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، افعلوا كل ما به الله أمر واتركوا كل ما نهى الله تعالى عنه وزجر، خذوا الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، اقبلوا كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لكم من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والاقتصاد والسياسة والاجتماع والسلم والحر. ويوم أن يفهم المسلمون دينهم هذا الفهم الجيد الواعي المستوعب ويكون شعار كل مسلم ما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يوم أن نفهم ديننا هذا الفهم، يوم أن نستوعب هذه الشمولية، يوم أن نستجيب لله فندخل في السلم كافة، يومئذ فقط يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم،
وأعلى قدرك الباري
بهذا النور والحكم.
رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، إن جوامع الكلم
شفاء العبد من سقم النور والحكم.
رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، إن جوامع الكلم
شفاء العبد من سقم.